بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف من الحديث في صحيح البخاري وفي كتاب التفسير في تفسير سورة البينة، فنبدأ على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: سورة لم يكن البينة. باب: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا جندر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم، فبكى. حدثنا حسان بن حسان، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب.
الباب الذي بعده.
حدثنا أحمد بن أبي داود، أبو جعفر المنادي، حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين. قال: نعم. فذرفت عيناه.
الحمد لله. هذا الحديث أيها الإخوة فيه منقبة شريفة ومكانة عظيمة لأبي بن كعب رضي الله عنه، وهو خزرجي أنصاري، وهو من عمومة أنس بن مالك رضي الله عنه. ولذلك أحببنا أن نقرأ هذه الروايات الثلاث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه المنقبة اختص بها أبي رضي الله عنه، لم ينلها أحد من الصحابة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وأقرأنا أبي. فأبي بن كعب هو إمام القراءة، وهو إمام الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذه المنقبة الشريفة العظيمة في أن الله جل وعلا سمى أبيا باسمه، ولذلك بكى أبي رضي الله عنه. قال: الله سماني؟ قال: نعم. قال: فذرفت عيناه، وفي الرواية الأخرى: فبكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبيا بأن الله جل وعلا أمره أن يقرأ على أبي، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي رضي الله عنه. وهذه كما قلت منقبة شريفة ومنزلة عظيمة لم ينلها صحابي قط مثل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على فضله وجلالة قدره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يعرف للصحابة مقاماتهم ومنازلهم، ففلان في كذا وفلان في كذا، ومن ذلك مقام أبي بن كعب رضي الله عنه في القراءة، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وأقرأنا أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو جاء في بعض الروايات قال: أن أقرأ عليك القرآن، وجاءت الرواية الثانية مفسرة أنه خصت سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين إلى آخر السورة، فقرأ عليه الصلاة والسلام هذه السورة. المفسرون رحمهم الله وكذا شراح الحديث رحم الله الجميع يعني اجتهدوا لما خصت هذه السورة الكريمة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على أبي بن كعب، لهم في ذلك أقوال كثيرة، ولكن مجملها ولعل أقربها والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها تضمنت قول الله جل وعلا: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فقالوا هذا والله أعلم. وهذا اجتهاد على كل حال وليس فيه نص قاطع، لكن الله جل وعلا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه السورة على أبي بن كعب، وهذه منقبة عظيمة كما قلت له. السؤال الثاني وهو المهم، كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه هذا القرآن وبلغه للعالمين لأنذركم به ومن بلغ، كيف يقرأ على أبي؟ أهو عليه الصلاة والسلام قرأه نسيانا وأراد أن يستذكر من أبي شيئا؟ حاشا وكلا، هذا الذي لا يجوز، أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي شيئا من القرآن وأراد أن يستذكره من أبي، هذا كلام غير صحيح وقد رده أهل العلم. والصحيح أن في هذا أمرين، الأمر الأول أن فيه تثبيتا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا مانع أن يقرأ الفاضل على المفضول، ولا شك أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من أبي بن كعب ومن غيره من الصحابة، بل ومن الخلق أجمعين، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل وأفضلهم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام قالوا من الوجه الأول قالوا أنه أراد تثبيت القراءة، وهذا لا يمنع، وهذا عادة الناس أن الناس يتقارؤون القرآن، يقرأ فلان على فلان من أجل التثبيت والإتقان، من أجل التثبيت والإتقان، لا أن يستذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن قد نسيه، فحاشا وكلا. والله جل وعلا يقول إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن، الله جل وعلا تكفل بحفظه وفي صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الاعتماد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن في هذا تعليما لنا أيها الناس أن نستفيد من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عرض القرآن، وهذا باب معروف عند أئمة القراءة، وهو ما يسمى بعرض القراءة، وفي هذا عاد مقامات، أن يأخذ الإنسان إجازة بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العرض أيضا للناس فيه أحوال وتفاصيل، لكن على كل حال القراءة ينبغي أن تكون هكذا، أن تعرض على القارئ حتى يستفيد الإنسان. ولذلك قال شيخ القراء في زمانه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، قال القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وقال رحمه الله أيضا القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. نعم القرآن كلام الله عز وجل، ما هو أي إنسان يفتح القرآن ويقرأ هكذا مثل حال يعني بعض الناس، هذا كلام غير صحيح. المفترض أنك تأخذ القراءة على شيخ، تقرأ على أحد المشايخ إن تلاوة إذا كنت لا تستطيع يعني الحفظ، وإن حفظا، لكن إنسان يفتح ويقرأ لا شك أنه سيقع في أخطاء وفي أمور، وهو لن يعرف الخطأ حتى يعرض نفسه على من هو أعلم منه، لكن إذا كان إنسان يقرأ لنفسه ويقع في أخطاء وهو لا يعرفها. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله تعالى القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، وقال أيضا القرآن عزيز يعني مقامه عظيم وكبير لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. فالله يا أخي احرص أن تعرض نفسك على من هو أعلم منك وأقرأ منك وتعرض عليه قراءتك وتستفيد، ثم أنت أيضا على خير، فقد ثبت في الحديث الصحيح وقد مر بنا وسيأتينا إن شاء الله تعالى حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي الرواية الأخرى أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، فكن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. فالإنسان إذا يسر الله له والحمد لله في جنبات هذا المسجد المبارك أو في غيره من بيوت الله عز وجل يعرض نفسه ويقرأ حتى لو ما تختم إلا بعد فترة، لكن المهم أن تكون قد عرضت قراءتك على شيخ تقوم قراءتك وتسددها وتستفيد منه. فإذا أيها الإخوة ولا شك ما قلت أن هذه منقبة عظيمة لأبي بن كعب، وحق له أن يبكي، حق له، لأنه ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله سماني، الله ربنا جل وعلا يسمي أبي بن كعب، هذا مقام عظيم. قال نعم، قال أو سماني، في الرواية الأخرى قال نعم فبكى أبي، وفي الرواية الأخرى فذرفت عيناه. أيها الإخوة ينبغي الحقيقة ونحن عندنا أسر ما بين أولاد وبنات وأزواج، أن نبرز هذه القدوات الصالحة لهم. هذا مقام عظيم. الآن هذا أبي بن كعب سماه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأوحى الله بذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا يدل هذا على مقام عظيم وشرف كبير لأبي بن كعب؟ يجب الحقيقة أن نقرأ في سيرة أبي بن كعب، كيف نال هذا العلم، كيف وصل إلى هذا المقام الرفيع، كيف نال شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأقرأنا أبي. هذا أيها الإخوة مقام عظيم. ولذلك نحن كما قلت وأنا لازلت أردد في جنبات هذا المسجد المبارك أن حياة الصحابة كلها خير. هؤلاء هذا الجيل المبارك الذي تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء برزوا في كل شيء. نعم بينهم قواسم مشتركة في الإيمان الصادق، في قوة اليقين، في الاعتماد على الله، في أمور كثيرة، ولكن بز بعضهم بعضا في بعض الأمور. تجد بعضهم مثلا في السخاء والنفقة كعثمان، تجد أحدهم في مسألة عمق الإيمان وقوته كأبي بكر رضي الله عنه، تجد أحدهم في قوته في الحق وغير ذلك كعمر، وتجد من الصحابة ومنهم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه الذي صار من أئمة الصحابة في القراءة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في الحديث الآخر وأقرأنا أبي. فينبغي الحقيقة كما قلت أن نبرز هذه القدوات. هذا مقام شريف، يعني كون الإنسان يذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، لا شك أيها الإخوة والله أن هذا مقام عظيم تعجز العبارة عن وصفه. ولذلك أبي لما سمع هذا الكلام وهذا الشرف بكى رضي الله عنه وأرضاه، يعني كما قال يعني الحافظ بن حجر وغيره من شراح الحديث قالوا إما أنه بكى، يعني بكاؤه قالوا يحتمل أمرين وهما مجتمعان، قالوا إما أنه بكى فرحا بذلك بنعمة الله عز وجل عليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فهو بكى فرحا بهذا الفضل العظيم. أو سماني، يعني الله جل وعلا ذكرني باسمي عنده في الملأ الأعلى، هذا مقام عظيم. قالوا إما فرحا وإما خجلا وحياء من الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه يقول يا ربي أنا ومن أنا حتى أذكر عندك وتذكرني باسمي وتأمر رسولك وخليلك وصفيك من خلقه أن يقرأ علي. فعليه الصلاة فهو رضي الله عنه تقاصر في نفسه وخجل ورأى أن مقامه مقام ضعيف وهو مسكين، كيف يعني يذكر؟ فهو ولا شك يعني كما قال بعض أهل العلم جمع في بكائه بين الأمرين، فرحا بنعمة الله عز وجل عليه كيف سماه الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن أبي بكى خجلا وحياء وتقاصرا وتواضعا من نفسه كيف يذكر في هذا المقام العظيم. وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فعلى كل حال أقول مرة أخرى يجب أن نقرأ في سير هؤلاء الصحابة الأفذاذ الأفاضل، وبخاصة أقول نحن في هذا المقام نتكلم في مقام أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، كيف وصل إلى هذا المقام في القراءة، عنايته بكتاب الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما عدد مدارس التفسير قال إن هناك مدرسة مكة وكان شيخها ابن عباس رضي الله عنهما، وقال ومدرسة الكوفة وشيخها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ومدرسة المدينة وشيخها أبي بن كعب رضي الله عنه، مع أنه يعني كان هناك قبله أبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يعني يفسرون القرآن، لكن قال الشيخ الذي اهتم بالتفسير وجلس للناس هو أبي بن كعب رضي الله عنه. قال ومدرسة الشام كان إمامها أبو الدرداء، كان إمامها أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فأبي بن كعب جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الأماكن في هذه الرحاب الطاهرة، جلس يقرئ القرآن ويفسر القرآن، وإن كانت الرواية عنه قليلة، يعني هي الرواية عن أبي بن كعب لو حصرناها مثلا في كتب التفسير بالمأثور لا تقارن الرواية بمثلا عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن عائشة وعن علي رضي الله عنه، لكن ولا شك على كل حال رويت عنه روايات وإن كان كانت قليلة في التفسير، ويكفيه ثناء الله جل وعلا عليه وذكره في هذا المقام العظيم، وأن يأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي لا استذكارا عن نسيان حاشا وكلا، وإنما كما قلت تثبيتا ويعني مدارسة لكلام الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا إعلاء لمقام أبي بن كعب، وأن نتعلم وندرس عرض القرآن، ويعني أن نحظى بالخيرية والفضل التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أختم كلامي الحقيقة والكلام والله عن تعلم القرآن وتعليمه لا يمل الحديث عنه، لكن أقول إن سلفنا الصالح تسابقوا في هذا الميدان العظيم، وهو ميدان تعليم القرآن وتدريسه للناس واحتساب الأجر عند الله عز وجل. فأحد القراء السبعة وهو نافع قارئ المدينة جلس يقرئ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، جلس يقرئ هنا في هذا المسجد المبارك 60 سنة يقرئ الناس القرآن. قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير وفي معرفة القراء الكبار، قال: وكان ممن عمر طويلا، يعني كان عمر نافع رحمه الله من الأئمة الذين طالت أعمارهم، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فكان طولة العمر ما شاء الله أن أقرأ الناس 60 سنة. وهذا أيضا أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن عثمان، هو الذي رواه، جلس يقرئ القرآن أكثر من 40 سنة في العراق، جلس يقرئ القرآن من أيام عثمان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، جلس يقرأ القرآن. وكان إذا قيل له: ما بالك يعني هذا الجلوس وهذا التعليم؟ قال، ذكر هذا الحديث اللي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، ثم قال: ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. يعني هذا الفضل والخير. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: والله هو الذي نسبه كذا والذي يمتلك أموال أو عنده، لا أبدا، خيركم من تعلم القرآن، هذا فضل وخير. فكما قيل: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتارك. بل إنني ذكرت في مجلس مضى ولا مانع أنني أعيد أن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه معرفة القراء الكبار وفي سير أعلام النبلاء ذكر حادثتين، قال إن أبا هريرة وابن عمر وغيرهما أيضا، وكان هذا متوارث عند السلف، قالوا كانوا يأتون لأصحاب المحلات في الضحى. الضحى تعرفون أن البيع والشراء يكون فيه قليل، قالوا فكانوا يأتون إلى أصحاب المحلات وفي السوق فيقرئونهم القرآن، يحتسبون الأجر، يأمرون صاحب محل: تعال يا فلان نقرأ نحن وياك الفاتحة قصار المفصل، يعني يقرئونهم القرآن يحتسبون الأجر عند الله عز وجل. وذكر أيضا في سيرة أحدهم، وأنا والله للأسف الآن لا أذكر اسمه، قال إنه احتسب الأجر أن يحفظ القرآن العميان المكفوفين. قال: فتخرج على يديه 70 رجلا كلهم عميان وقد حفظوا القرآن على يديه. ثم قال الذهبي رحمه الله: لله دره كم بذل وكم عانى وكم اجتهد، لكن أجره على الله عز وجل، أن هؤلاء العميان لا يكتبون ولا شيء وإنما على السماع والتكرار. فهذا الرجل احتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يقرأ هؤلاء وأقرأهم وتخرجوا على يديه. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الزلزلة، باب قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين.
هذه الكلمات الغريبة سنبينها إن شاء الله، يعني هو صحيح الحديث فيه مفردات غريبة سأبينها إن شاء الله. نعم،
كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
الحمد لله. ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة، والشاهد منه هو آخره، وإلا ذكر الخيل ليس لها ذكر في سورة الزلزلة، لكن المقصود هو آخره. النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا في هذا الحديث أن الخيل على ثلاثة أنواع: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبهذه الكلمات العظيمة جوامع الكلم، يعني بين المقاصد الناس فيها، وكيف أن الأمور الإنسان بنيته يكسب خيرا كثيرا ما دام أن الأصل عنده طيب، فما تفرع عن هذا الأصل يحتسب له به حسنات، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، يعني أنها لا أجر ولا شيء وإنما يستر بها على حاله، وعلى رجل وزر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: فأما الذي له أجر، يعني تحتسب له الخيل أجرا، قال: فرجل ربطها في سبيل الله، يعني من أجل الجهاد في سبيل الله، الاستعداد بها يوما ما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير، وجاء في رواية: المغنم أو الجنة، يعني أن الخيل والاستعداد لها وتهيئته للجهاد في سبيل الله، هذه ولا شك إذا إنسان بهذه النية الطيبة يؤجر عليها، هذا هو الأصل. أيضا ما تفرع عن هذه النية يحتسب له بذلك الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة. المرج أيها الإخوة هو المكان الذي فيه الكلأ والعشب، والروضة أيضا هي المكان الذي فيه الكلأ والعشب. طيب، ما الفرق بين المرج والروضة؟ قالوا: المرج هو المكان المنخفض من الأرض، والروضة هي المكان المرتفع من الأرض. فأراد عليه الصلاة والسلام بكلامه أن يذكر المكان المعشب، المكان الذي ترعى فيه، سواء كان منخفضا فهو مرج، وسواء كان مرتفعا فهي روضة. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه جمع الأمكنة المنخفضة والمرتفعة، والجامع بينها أنها مكان معشب كلأ ترعى فيه هذه الخيل. قال: فما أصابت في طيلها، طيلها يعني في ذهابها، طيلها يعني ما تذهب إليه، في ذلك المرج والروضة كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها، كما قلت الطيل هو الحبل يعني الذي تربط به ويرخى لها حتى تستطيع تذهب يمين ويسار وتتقدم وترعى، قال: فاستنت شرفا أو شرفين. استنت يعني علت وارتفعت، شرفا يعني مكانا مرتفعا، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه ما رعته هذه الخيل التي احتسب صاحبها فيها الأجر وربطها في سبيل الله تعالى أن له الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، فما يكون من أرواثها وما يخرج منها هذا له يحتسب له به حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت آثارها وأرواثها حسنات له. وهذا ولا شك كما قلت أن الأمور بمقاصدها، هو نيته في الأصل أنها في سبيل الله، فكل شيء حصل من هذه الخيل فهو يحتسب له به أجر عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به، يعني أنه مرت بنهر وهو ليس ملكا له لكنها شربت منه كان ذلك حسنات له. قال شراح الحديث كيف يكون حسنات؟ يعني هي مرت وشربت من ماء هذا النهر، كيف يحتسب له؟ قالوا إن هذا الرجل لو بما أنها انقطعت عنه زمنا تشرب فله بذلك حسنات، لأنه ما استفاد منها، هي الآن مشغولة بالشرب، فهذا الوقت الذي فاتت عليه دون أن يستفيد منها يحتسب له بذلك حسنات. قالوا وقد يحمل أن يكون هذا النهر ليس له وإنما لغيره، فلو أن ذلك الرجل اغتم ليصاحب النهر وقال كيف شربت منه وحصل بينهما خصومة ونحو ذلك، فإن له بذلك حسنات، فهو على أجره إن أكلت وإن شربت فإنه يحتسب بذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال وأما الرجل الذي له ستر الخيل، قال فرجل ربطها تغنيا. ما معنى تغنيا؟ يعني استغناء عن الناس. كيف يكون استغناء عن الناس؟ قالوا كمثل من يؤجرها للركوب أو يؤجرها مثلا لحاجة ما ويستفيد منها، فهذا له ستر. قال وتعففا، يعني استغنى بخيله عن الناس، فهذا له الستر. قال ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. قال شراح الحديث أن المقصود يعني أحسن ملكها وتعهد شبعها وريها وأشفق عليها بالركوب، يعني أنه خاف الله عز وجل في هذه البهيمة، لم يثقل عليها في الركوب، لم يعني يشق عليها، كان يطعمها، كان يسقيها، فهو يعني خاف الله عز وجل في هذه البهيمة، والإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه البهائم التي ملكنا الله جل وعلا إياها. قال فهي له ستر، فهي له ستر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني عظم شأن البهائم، ولما سمع رجلا وهم في يعني سفر أو في طريق يلعن بهيمة له، قال لا تصحبنا. ولما دخل حائطا لبعض الأنصار، وهذا في السنن أبي داود وغيره، قال لما في الحديث قال دخلنا حائطا لبعض الأنصار، فلما دخل عليه الصلاة والسلام أقبل جمل، ما اتجه لأي واحد من الصحابة وإنما اتجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحمحم هذا الجمل ووضع رأسه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، هذا الجمل مع غلظه ومع جفوته بكى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة بين أذنيه يعني بين ذفريه وسكته حتى سكن، ثم بوحي الله سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم نادى صاحب الحائط، قال يا فلان ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ فإنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، يعني أنك لا تطعمه ثم أيضا تدئبه، يعني تثقل عليه العمل، ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ فأقول سبحان الله، من علم هذا الجمل أنه لا يتجه لا فلان ولا فلان وإنما اتجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا تعليم أن الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى في البهائم التي ملكنا الله جل وعلا إياها، فلا تحمل ما لا تطيق، وأن الإنسان يكرمها ويشبعها، بل حتى في ذبحها يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى الإنسان هو يذبح لابد تكون شفرة السكين حادة جدا عشان ما يقدر الإنسان يروح يرجع يروح، هذا ما يجوز، مرة واحدة خلاص وينتهي. أما الإنسان ثم أيضا ذكر جاء في الحديث الآخر ونص عليه الفقهاء رحمهم الله أنه لا يذبحها والأخرى تنظر إليها، هم ما يرى أو ما يسمع، نسأل الله الهداية للجميع، أن بعضهم يذبح أمام الناس أو أنه إذا جاء عند الإبل يوقف 10 مثلا من الإبل ويأتي بالسكين من تحت يعني ويضربها ضربات سريعة فتتضارب كل واحدة الثانية على الرابعة، هذا حرام ولا يجوز، هذه قسوة نسأل الله العافية، ما يجوز، يجب تعقل وأن تكون باركة في الأرض مثلا، إذا كان ما استطاع أن يعقل إحدى أقدامها أن يبركها على الأقل في الأرض، أما أن يجمع وهي واقفة 15 وكل واحدة يطعنها طعنا بسرعة فائقة جدا ثم كل واحدة تضرب على الثانية، منظر أعوذ بالله، هذا يا أخي يدل على قسوة القلب وعدم الرحمة، أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ما يجوز. فالله مستعان. على كل حال يعني هنا في هذا الحديث كما قال أن يعني لم ينس حق الله في رقابها وفي ظهورها، يعني كما قال أهل العلم يعني في شباعها وريها، ألا يحملها ما لا تطيق، أيضا لا يذبح ابنها عندها. بعض ما نسمع أو ما يتناقل بعضهم يذبح صغير مثلا الشاة أو الناقة ابنها أمامها، أعوذ بالله، إلى أي حد تبلغ هذه القسوة بهذه القلوب؟ ثم يقول لماذا تحقد علي ولماذا ولماذا، أعوذ بالله يا أخي، يعني سبحان الله بعض الناس يعني في هذه القسوة أظن ما بعد هذا قسوة، يعني أن يذبحها وهي تنظر إليها، بل قد يكون صغيرها ويذبحها أمامها. فهذا على كل حال ليس والله شجاعة فيه، بل هذا والله يدل على القسوة والغلظة والتي نستعيذ بالله عز وجل منها، وأبعد الناس من الله القلب القاسي. فعلى كل حال هذا هو الرجل الثاني الذي خيله له ستر، أما الذي خيله عليه وزر يعني إثم وذنب نسأل الله العافية، فرجل ربطها فخرا، فخرا ورئاء، فخرا يعني تعاظما، ورئاء يعني استكبارا وإظهارا للعمل الصالح بها وهو يبطن خلاف ذلك، فهذه عليه وزر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمير، طيب هذا الأول الخيل انتهينا منها، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. هذا وصف عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كما قلت أيها الإخوة أن هناك آيات في القرآن الكريم جاء النص عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما في تسمية وإما في فضل، فهذه لو سئلت أخي ما الآية الفاذة الجامعة في القرآن الكريم فتقول هذه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، خلاص هذا وصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل آية الكرسي نص عليها، آية الكلالة، وهناك آيات كما ذكرت هذا في درس ماض نص عليها من قبل الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أو من بعدهم، مثل مثلا ما يقال آيات الوصايا العشر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، مثلا آية البر، آية أجمع مكارم أجمع آية لمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف، آية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم، ومثل آية الوصايا العشر قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه عشر وصايا عظيمة. طيب عندما تذكر هذه الأوصاف لمثل هذه الآيات هذا ينبغي لنا أن نقف ونتأمل فيها ونقف على هداياتها وما تضمنت. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الفاذة، قال شراح الحديث لانفرادها في معناها القليلة فيما يعني وقليلة النظير فيما دلت عليه، قالوا معنى الفاذة لانفرادها في معناها قليلة النظير فيما دلت عليه، يعني إن هذه آية دقيقة عظيمة. ولذلك جاء في بعض الآثار أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر، فقرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآيتين، فانطلق هذا الرجل وهو يقول تكفيني الذرتان تكفيني الذرتان، هذا جاء في بعض الآثار ولا أعلم صحته، لكن على كل حال أن هذا ميزان دقيق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا الجامعة، قال شراح الحديث قال لأنها جمعت مقياس كل أمور الخير والشر، أمور الطاعة وأمور المعصية، أي طاعة مهما قلت فهي عند الله عز وجل عظيمة، لا تستقل يا أخي، الطاعة عند الله عز وجل فأمرها عظيم، ولا تستخف بالمعصية فإن أمرها عظيم أيضا. ولذلك قال بعضهم لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى صغر المعصية، هذا ذنب صغير أي ما عليش هذا خفيف، لا لا استغفر الله، لا يجب أن يكون الذنب واقع في قلبك. وأنا قد ذكرت في هذا المقام عدة مرات ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال إن المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، وصدق رضي الله عنه وارضاه. المؤمن والله يرى ذنبه كأصل جبل صور الإنسان الآن فيه جبل فوقه وسيسقط عليه، تجد يخاف يفزع. وهكذا يجب أن يكون المؤمن إذا أذنب أناب إلى الله عز وجل، يخاف ينظر إلى عظمة من عصوه الله سبحانه وتعالى، يحاسب نفسه ويرى أن ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه. وأما المنافق عياذا بالله فيرى ذنبه مثل ذباب أكرمكم الله وأكرم الملائكة، يعني يوقع على أنفه قال بهكذا، يعني يذنب صغير مع الله غفور رحيم مع الناس، ويعني لا تشد يعني، ونحو هذه الأمور التي يعلل بها نفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إن تسمحت من فلان وعلان فالأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، وهو الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هاتان الآيتان عظيمتان في الميزان، الإنسان يزن بها أموره. فمن يعمل مثقال ذرة، حتى قال الآن بعض أهل الإعجاز العلمي لا أصغر من الذرة، يعني بعض الناس يظن الذرة الذرة يعني النمل الصغير، لا، الذرة أجزاء صغيرة لا ترى أبدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سيراه، قد يرى شيئا منه في الدنيا وقد يؤخر له في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا، أي شر وأعظمه ولا شك هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فسوف يراه إن في الدنيا تعجل له العقوبة وإن في الآخرة، نسأل الله التوبة والهداية. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
سورة الكوثر، يعني لأن أيها الإخوة كما قلت في الدرس الماضي نحن نقرأ ما يذكره البخاري رحمه الله تعالى من أحاديث عند السور، أما السور التي يتجاوزها رحمه الله ولا يذكر فيها أحاديث نحن لا نتوقف عندها. نعم، فهو الآن نحن الآن سنقف عند سورة الكوثر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة إنا أعطيناك الكوثر. باب: حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم.
لا إله إلا الله. نعم.
رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هذا الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.
الحمد لله. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أنس وحديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وغير ذلك من الأحاديث، جاءت في وصف الكوثر، وهو نهر عظيم أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلو منزلته وشرفه عند الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الفضل والخير لهذه الأمة إذا آمنت به وصدقت به صلى الله عليه وسلم واتبعت ما جاء به. فهذا النهر العظيم دلت هذه الأحاديث الثلاثة أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حافتاه من اللؤلؤ، وجاء في رواية أخرى أن الملك الذي معه أخذ من ترابه فإذا مسك أذخر، يعني رائحته طيبة وعظيمة. هذا أعده الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء هنا في الحديث الآخر في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شاطئاه عليه در مجوف. وجاء في الرواية الأخرى أنه كالقباب، أن هذا الدر يعني الذي حف بهذا النهر العظيم أنه عليه قباب مجوفة در متلألئ، وهذا ولا شك يدل على فضله وعلى عظمه. وهذا على كل حال وصف، وإلا هو لا تبلغه عقولنا، كما فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، التشابه في الأسماء فقط، أما الحقائق والمعاني فأمرها عظيم، هذا لا تدركه العقول ولا أذن سمعت ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: إن آنيته كعدد النجوم. لا إله إلا الله، كم عدد النجوم الآن في السماء؟ عددها عظيم، وآنيته مثل ذلك. وقد جاء مثل هذا الوصف في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في الحديث الآخر أن له ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن الناس يردون إليه عطاشا، الناس سيردون يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم عطاش من الحر الشديد ومن الجهد، فتأتي الملائكة وترد بعضهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب من حوضه الشريف شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم ووالدين والمسلمين بذلك. من شرب من يده الشريفة عليه الصلاة والسلام من ذلك الحوض العظيم والذي يصب فيه ميزابان من هذا الكوثر، إذا شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فعدد آنيته حتى الحوض الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عدد آنيته كنجوم السماء. كم من نجوم الآن في السماء؟ لا إله إلا الله، مجرات وأفلاك ومجرات شمسية ونجوم في نجوم، يعني عالم آخر، عالم آخر عظيم لا يحيط به ولا يعلمه إلا من خلقه، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا أيها الإخوة ما دل عليه الحديثان، حديث أنس رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فسر الكوثر بأنه الخير الكثير. طيب هنا هذا باللغة، لا أعرف هذا، هذا لغة باكستان؟ لا يمكن، أكتب باللغة العربية، أنا لا أعرف اللغة. من عنده أيها الإخوة السؤال والاستفسار يكتب في ورقة ويكون أيضا باللغة العربية، لأنه ما أعرف يعني غيرها. فأقول أيها الإخوة، ابن عباس رضي الله عنهما فسر الكوثر هنا بأنه الخير الكثير. طيب هل تفسير ابن عباس هذا خطأ؟ لا، حاشا وكلا. ولذلك قال أبو بشر لسعيد بن جبير الراوي الحديث عن ابن عباس، قال: فإن أناسا يقولون إن الكوثر هو نهر أعطاه الله لنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال سعيد بن جبير: قال هذا النهر من الخير الكثير الذي وعده أو الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة لو رجعنا إلى كلمة كوثر، كوثر هذه على وزن فوعل، كوثر أيها الإخوة هذه في الصرف على وزن فوعل، مشتق من الكثرة، يعني كلمة كوثر في أصلها اللغوي مشتق من الكثرة. ولذلك قال شراح الحديث: سمي الكوثر بهذا الاسم، قالوا لكثرة مائه وعدد آنيته وعظم قدره وخيره وفضله. فهو نعم خير كثير، سواء في عظم خلقته وفي عدد آنيته وفي عظم قدره وخيره، هذا أصله. ولذلك من هذا الخير الكثير، من هذا الخير الكثير هو هذا الكوثر الذي، يعني هذا النهر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ولا شك على كل حال أنه لا تفسير ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد فسر هذا الكوثر بأنه النهر الذي أعطيه في الجنة، يعني لا تفسير أيها الإخوة ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قد ذكرنا فيما سبق أن أحسن الطرق أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم أن يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعد ذلك يعني أمور بالصحابة بالتابعين إلى غير ذلك. لكن هنا أيها الإخوة يعني كلام ابن عباس محمول على عموم الخير، ومن هذا الخير هذا النهر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء يعني في بعض الروايات أنه يعني في رواية عند النسائي قال: في بطنان الجنة، قلت: وما بطنان الجنة؟ قال: وسطها. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لما زار عليه الصلاة والسلام أم سليم وهي أم أنس رضي الله عنها، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم واضطجع عليه الصلاة والسلام أغفاء إغفاءة يسيرة ورأى ما سنذكره. وهذا يدل على تلطف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزور الناس في بيوتهم، وإذا كان في فرصة أكل عندهم ما تيسر أو أغفى إغفاءه، هذا يدل على أنه ما كان متكبرا ولا متعجرفا ولا متعاليا على الناس، بل كما قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان عليه الصلاة والسلام من أسهل الناس وأقرب الناس للناس عليه الصلاة والسلام. قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة، وفي بعض الروايات إذ غفى إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ وهذا الحديث أيها الإخوة في صحيح مسلم. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. وهو يعني قلت أنه يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أقوال قيلت الحقيقة في تفسير الكوثر، وهي يعني اجتهاد الحقيقة، يعني بعض المفسرين أوصلها العشرة وأكثر، قيل إن الكوثر هو النبوة، قيل القرآن، قيل تفسير القرآن، قيل الإسلام، قيل الإيثار، قيل رفعة الذكر، قيل الشفاعة، قيل المعجزات. وعلى كل حال كلها أقوال يعني غير صحيحة، ولا تفسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكوثر هو هذا النهر العظيم الذي جاءت أوصافه في السنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك، شانئك يعني مبغضك وكارهك ومحتقرك، هو الأبتر يعني الأقطع. الشانئ هنا اختلف في المراد به، قيل هو العاص بن وائل، وقيل أبو جهل بن هشام، وقيل عقبة بن أبي معيط، وقيل غيرهم. فكل من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من احتقره، وكل من أبغضه، وكل من كرهه، فإنه أبتر، مقطوع من كل خير، مقطوع من الدين ومن الإسلام، مقطوع من فضل الله، مقطوع من بركات الله سبحانه وتعالى. لأنكم تعرفون أنه مما قيل في سبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا: انتظروا هذا الرجل، هو أبتر يعني مقطوع، ما له ولد، فانتظروه، إذا مات سينتهي مع هذا الدين وهذا الكلام الذي جاءنا به، فترقبوه، إذا مات سينتهي حاله. هذا مما ذكر والله أعلم في سبب نزول هذه السورة. فعلى كل حال الله جل وعلا قال: إن شانئك هو الأبتر. وكل كما قلت من سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ أو كرهه أو كما قال شراح الحديث فهو أبتر مقطوع من كل خير، وأعظم الخير هو هذا الدين، ثم أفضال الله وإحسانه عليه، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة إذا جاء نصر الله، النصر. باب: حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك
سبحانك ربنا
وبحمدك اللهم اغفر لي. باب: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه السورة كما سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده، هي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. وأخرت قراءة قصة ابن عباس لأن فيها أيضا فوائد ومسائل كثيرة، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة هو أخبر عليه الصلاة والسلام، قال: هذا أجلي، وفي بعض الروايات: هذا نعي. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها إنها لما نزلت هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من العبادة، يكثر من الذكر، لما أعلم أن أجله قد قرب. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان أعبد الناس وكان أشد الناس لله خشية وكان أسرعهم دمعة عليه الصلاة والسلام، فما زاده نزول هذه السورة إلا زيادة في العبادة وزيادة في الذكر وزيادة في الطاعة. ونحن أيها الإخوة نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعم لا نعلم متى آجالنا ومتى ينزل بنا ملك الموت إن عاجلا أو آجلا، لكن الإنسان كلما تقدم عمره كلما ازداد عمله في الصالحات، لكن والله مصيبة أن الإنسان يتقدم عمره ويزداد في المعاصي والذنوب ويزداد في الغفلة ويزداد في التهالك على الدنيا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك، فكيف بالإنسان الآن الذي قد بلغ أشد تجاوز 40 أو وصل 50 كما جاء في بعض الآثار، يا أصحاب 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، يعني ما أنصفتم أنفسكم. فالإنسان يتقي الله يزداد في العمل الصالح يتقرب إلى الله جل وعلا بما يستطيع، لكن الإنسان يزداد عمره وهو في غفلة وفي له في تعلق في الدنيا، لا والله يا أخي لتكن لك قدوة برسول الله وأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كان من أشد الناس عبادة وأحرصهم على الذكر والطاعات بكل أنواعها، ومع ذلك لما نزلت هذه السورة تقول عائشة رضي الله عنها وهذا في رواية أخرى ليست في الصحيح قالت ازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة على طاعة وذكرا على ذكر بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهنا في هذه السورة الكريمة قال جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره. سبحان الله، الجمع هنا بين التسبيح وبين الاستغفار، هنا عاد ما هذا مجال عظيم تكلم فيه المفسرون كلاما جميلا، وأيضا أئمة أهل العلم كابن القيم رحمه الله وغيرهم قالوا ما الحكمة في الجمع بين هذين الأمرين التسبيح والاستغفار. قالوا أولا التسبيح لأن فيه التنزيه لله تبارك وتعالى، التسبيح أيها الإخوة بمعنى التنزيه، والتسبيح عبادة عظيمة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. التسبيح جاء ذكره في القرآن الكريم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سبحان الله حتى الجبال التي سخرها الله مع داود عليه السلام يسبحن بالعشي والإبكار، سبحان الله هذا الكون كله ألسن ناطقة بتسبيح الله عز وجل، لكن كما قال سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلا تكن يا أخي أخسر الناس حظا، احرص على التسبيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فاحرص يا أخي على التسبيح دائما ليكن لسانك لهجا بتسبيح الله عز وجل. وأفضل التسبيح هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك، بعض الروايات سبحانك ربي وبحمدك، المهم أنك تسبح الله. إذن كما قلت أيها الأخوة التسبيح بمعنى التنزيه، فأنت تنزه الله عن النقائص وعن الأنداد وعن الشرك وعن ما لا يليق به سبحانه وتعالى، فكأنك الآن توسلت إلى الله وتقربت إلى الله جل وعلا، ثم جئت بالأمر الثاني ألا وهو الاستغفار واستغفره. فأنت عندما تنزه الله وتعظمه وتتوسل إليه جل وعلا تدلي وتعطي وتسأل مسألتك ألا وهي الاستغفار، وهي طلب غفران الذنوب. وكلنا ذاك الرجل أيها الإخوة، كلنا يذنب وكلنا يعصي الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين كما أمره الله سبحانه وتعالى، فسبح بحمد ربك، التسبيح بحمد الله بالثناء على الله بما هو أهله جل وعلا، ثم بعد ذلك الاستغفار طلب مغفرة الذنوب. فالله الله نحن نسلك ونسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نحرص أيضا أيها الإخوة على الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي حديث أبي هريرة وفي حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنهما قالوا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه 70 مرة وفي بعض الروايات 100 مرة. فاحرص يا أخي على الاستغفار، هذه أذكار عظيمة. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام قال إنه ليغان على قلبي، فإذا ذكرت الله استغفرت الله إلى آخر الحديث. فينبغي أيها الإخوة أن نحرص. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب. هنا تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ قال أهل العلم يعني يطبق القرآن، يعمل بالقرآن. وهذا هو أحد معاني التأويل الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال إن التأويل جاء وله ثلاثة معان. المعنى الأول أن يكون بمعنى التفسير، وهذا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالتأويل يكون بمعنى التفسير، وهذا يستخدمه كما قال شيخ الإسلام شيخ المفسرين الطبري رحمه الله في تفسيره، يقول قال أهل التأويل، ثم يقول وممن قال بذلك ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهم. فيقصد بأهل التأويل يعني أهل التفسير. إذن التأويل يأتي بمعنى التفسير. الأمر الثاني أن يكون التأويل بمعنى تحقيق الشيء وتطبيقه، أن يكون في الواقع، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها هنا يتأول القرآن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويطبق القرآن كما أمره الله عز وجل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا جيد. وأيضا ومنه قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، تأويله هنا في آية الأعراف المقصود تحقيقه وتصديقه وأنه سيتحقق أمر من الله سبحانه وتعالى. التأويل الثالث هو صرف المعنى عن ظاهره إلى معنى غير صحيح، وهذا هو مسلك الأشاعرة وغيرهم من المذاهب الذين فسروا الصفات على غير ما أرادها الله سبحانه وتعالى وما بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتأويلهم صفة اليدين بأنها القدرة أو النعمة، وكتأويل صفة الوجه لله سبحانه وتعالى بأنه الثواب، وغير ذلك مما تأولوا. فهذا تأويل ساقط وغير صحيح ولا معتبر، ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ردود في هذا المجال. لكن المهم أن قول عائشة رضي الله عنها يصدق على المعنى الثاني وهو تحقيق الأمر وتصديقه رضي الله عنها وأرضاها. هذه السورة يعني لسورة إذا جاء نصر الله والفتح، جاء عن ابن عباس أنها آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنها سورة التوبة، فاختلف أهل العلم ما آخر سورة. شوف أيها الإخوة، أنا لا أتكلم عن آخر آية، ترى العلماء إذا تكلموا في آخر ما نزل هناك شيء اسمه آخر سورة نزلت أو آخر آية نزلت، فنحن نتكلم الآن عن السور لا أتكلم عن الآيات. أما الآيات فالكلام فيها كثير، وقلت إن الراجح عند أهل العلم أن آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إلى آخرها في سورة البقرة. لكن هنا قولان قويان، قيل إن آخر سورة هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل إنها إن آخر سورة هي التوبة. بعض أهل العلم جمع بين القولين فقال إن أردنا نزول سورة كاملة فآخر ما نزل هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، لأنها نزلت كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي آخر سورة كاملة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة التوبة يقال إنها آخر ما نزل من السور غير الكاملة، لأن سورة التوبة لم تنزل هكذا كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل جزء منها في أواخر، ثم بعد ذلك نزلت آيات بعد ذلك، ثم نزل ثم نزل حتى تكاملت هذه السورة، حتى يعني نزل آخرها كما جاء وكما مر بنا لقد جاءكم رسول من لا نعم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم. نعم إلى آخر إلى آخر الآيتين. فالمهم أيها الإخوة أن هذا القول محمول على أن السورة ما نزلت كاملة، وهذا حق. نعم هي ما نزلت كاملة كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السورة الكاملة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آخر ما نزل هي هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح. على كل حال هنا قصة سيذكرها البخاري رحمه الله، موقف عمر مع ابن عباس في تفسيرها، وسيتم وسنقف إن شاء الله عند بعض المسائل والفوائد المرتبطة بها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
معذرة هنا فائدة، نعم أنا سجلتها ونسيت أقولها. ابن القيم رحمه الله تعالى له استنباط عجيب في يعني ختام هذه السورة، يقول: لو نظرنا إلى العبادات، عبادات المسلم عموما، تجدها تختم بالاستغفار، فهكذا ينبغي أن تكون حياتك أخي المسلم تختم بالاستغفار. ولذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا آخر أمر أمر به ألا وهو الاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره، على أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو نظرنا نحن، يقول ابن القيم رحمه الله، لوجدنا العبادات تختم بالاستغفار أو بالذكر عموما. فمثلا إذا جئنا في الصلاة، يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف، يعني يلتفت إلى الناس، يعني كان يقولها وهو باتجاه القبلة. قال: إذا جئنا أيضا في الزكاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الزكاة من فلان أو كذا كان يصلي لهم وكان يدعو لهم ويستغفر الله لهم. الصيام أيضا، الإنسان إذا انتهى من صيامه نحن مأمورون بالتكبير والذكر وسؤال الله القبول. قال أيضا في الحج أيضا يعني أن نستغفر الله سبحانه وتعالى، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى آخره. فتجد أن العبادات مختومة بالاستغفار وبالذكر. قال: إذا كان هذه في العبادات على وجه الخصوص، فالمسلم ينبغي له أن يكثر من الاستغفار، وبخاصة في أواخر حياته، فكون إنسان يختم له في آخر حياته بالاستغفار وبالذكر وعلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه نعمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأيضا أوصيك أخي المسلم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت لا إله إلا الله. أيفرط بعد هذا مؤمن؟ أيتكاسل في هذا عاقل؟ أيتهاون في مثل هذا رجل يحب الخير ويرجو أن يختم الله له بخير؟ لأنك نعم الموت سينزل بك بين صلاتين، يعني من الآن إلى العشاء، الله أعلم، من العشاء إلى الفجر، ما بين الفجر والظهر. فأنت احرص يا أخي أنك إذا فرغت من أذكارك اقرأ آية الكرسي، والحمد لله تقرأه أنت مؤمن مصدق، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الله فلان ولا اجتهاد من فلان وعلان. أحيانا لو يجينا الآن يقال: والله إن العلماء أجمعوا وقالوا كذا وكذا، ألا تحرص وتنشط وتقول إن شاء الله؟ طيب فما بالك هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإسناد كالشمس صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرص يا أخي، هذا توفيق من الله أن تقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. احرص دائما على الذكر الاستغفار، لعل الله عز وجل أن يختم لك بخير. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن توفاهم ربنا على الإيمان على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، الله مستعان. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا: فتح المدائن والقصور. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه.
الله أكبر. اللهم صل وسلم بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لا إله إلا الله. نعم. الباب الذي بعده أول الحديث. حدثنا موسى بن إسماعيل حتى بس نأخذ القصة كاملة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول.
الحمد لله. أولا أحب أن أنبه أيها الإخوة أن درسنا هو يوم السبت والأحد هذا بعد المغرب في التفسير وعلوم القرآن، وغدا بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل في كتاب التوحيد، غدا بعد صلاة العصر وليس بعد المغرب. أما السبت والأحد فهذا وكلها إن شاء الله بالاستمرار إن أعطانا الله فسحة في الأجل وزيادة في العمر، السبت والأحد بعد المغرب وغدا يوم الاثنين بعد صلاة العصر. هنا أيها الإخوة في قصة عمر رضي الله عنه، ويمكن أنه قد يؤذن لكن إن أذن يمكن نستكملها إن شاء الله الأسبوع القادم في الدرس. عمر رضي الله عنه كان يعرف للصحابة مقاماتهم وكان يعرف لهم منازلهم، فكان إذا مجلسه رضي الله عنه مجلس مهيب بعظمة هذا الدين وهذا الإسلام. والله المستعان. الحمد لله. الحقيقة أظن أنه لن نتيسر نقف مع قصة ابن عباس مع عمر، فيها مسائل وفوائد كثيرة، نرجعها للدرس القادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وبما أن بكرة كما قلت في كتاب التوحيد معنى أن لن نقرأ في هذا الكتاب اللي هو صحيح البخاري كما قلت، إن شاء الله نتركه في الأسبوع القادم. هنا سؤالان. هذا أحدهم يقول أنا شاب متزوج وقد مسني جني وآذاني كثيرا وجلست أفعل أفعال ليست من أخلاق المسلمين، والحمد لله قد شفاني الله من هذا الجني على يد أحد العاملين بالقرآن، والسؤال هل أحاسب على هذه الأفعال؟ لا أبدا، ما دام أن الإنسان يهرف بما لا يعرف ولا وليس له عقل وهذا الجني تلاعب به لما تلبس به فإن هذا مرفوع عنه القلم، حتى لو قال كلام ولو صدرت منه أفعال أو حركات فأنت احمد الله على الشفاء والعافية، ويعني تحصن بالأذكار الشرعية حتى يحفظك الله من شياطين الإنس وشياطين الجن. الإنسان يقرأها وهو مؤمن معتقد في الله سبحانه وتعالى أنه هو الكافي الحافظ جل وعلا، حتى ولو كادت لك شياطين الإنس وشياطين الجن وغيرها. وما مضى الحمد لله، هذا في رحمة الله جل وعلا. هذا يقول سمعت أحد الإخوة بعد قراءة سورة والتين بلى، يقول بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. الحقيقة أنا لا أتذكر الآن الحكم في هذا، هو أثر لكن يحتاج مراجعة، لكن الذي أعرفه أنه إن ثبت فإنه يقال في النافلة ولا يقال في الفريضة، لأن يعني ما ثبت في النافلة لا يقال في الفريضة لأن باب النوافل أوسع كما قال أهل العلم، لكن ولا يقال في الفريضة هذا فيما لو ثبت. لكن على كل حال في النافلة إن قاله بلى وأنا لذلك من الشاهدين فلا حرج عليه، أما الفريضة حتى لو ثبت، لأنه لو ثبت فإنه ثبت في النافلة ولم يثبت في الفريضة، أما إسناده فيحتاج إلى مراجعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته، وافسح اللهم له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياض من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا يسر أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ويسر أمورنا من حيث لا نحتسب. يا حي يا قيوم، يا من جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.